الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعنا معهم يا رحمن يا رحيم. وبعد، فألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الثاني، وقد أخذنا في الدرس الأول 4 أحاديث. أخذنا حديث أبي هريرة، ثم حديث عبد الله بن عمر، ثم حديث أنس بن مالك، ثم حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي هذه الليلة نأخذ 3 أحاديث، حيث قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. والحرة أرض تركبها حجارة سود. انتهى ما أورده المصنف رحمه الله تعالى. أعود فأقول: قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث بإذن الله في عدة مسائل. المسألة الأولى وهي عن موضوعه، وموضوع هذا الحديث هو بيان حكم صوم من أصبح جنبا إذا نوى الصيام من الليل. وأما المسألة الثانية فهي عن معاني بعض ألفاظه، حيث جاء فيه قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: كان يدركه الفجر وهو جنب، أي يدخل عليه وقت الفجر الذي يمسك فيه الصائم ويبدأ به وقت صلاة الفجر، وهو لا زال صلى الله عليه وسلم على جنابة من جماع لم يرفعها بعد بالاغتسال. وأما المسألة الثالثة فهي عن بعض فوائده، ومن فوائد هذا الحديث صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ومن هذه الفوائد أن غسل الجنابة لا يجب على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جامع بالليل وأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. ومن هذه الفوائد الإخبار عن بعض ما يستحيا منه، كالذي يقع بين الزوجين بحاجة تدعو، كتفقيه الناس أحكام دينهم، وذلك لإخبار عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما بجماع النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه في ليالي رمضان. ومن هذه الفوائد جواز جماع الرجل امرأته في ليالي رمضان وأنه لا يكره، والجواز ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. ومن هذه الفوائد أن الأصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حجة يقتدى به فيه ما لم يقد دليل على خصوص شيء منه، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، كما حكى الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وغيره من أهل العلم. وأما المسألة الرابعة فهي عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث، ومن هذه الأحكام وهو الحكم الأول، وهو عن بقاء الصائم الجنب من جماع من غير اغتسال حتى يطلع عليه الفجر، فلا حرج على الصائم في بقائه جنبا عن قصد من غير اغتسال حتى يطلع الفجر، وصومه صحيح ولا قضاء عليه، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، ولقول الله تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تعالى أباح المباشرة إلى تبين الفجر، فدل على أن من باشر إلى حين التبين لن يقع منه الغسل إلا بعد دخول وقت الصيام. وقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار: وما أعلم خلافا في ذلك إلا ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. ونسبه الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله إلى عامة أهل العلم، بل ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى في شرحه على عمدة الأحكام أن هذه المسألة كان فيها خلاف بين الصحابة، ويريد خلاف أبي هريرة، ثم زال هذا الخلاف واتفقوا على أنه لا بأس بالجماع وأنه لا يفسد أنه لا بأس أن يبقى من جامع بالليل إلى ما بعد طلوع الفجر دون اغتسال، وأن صومه لا يفسد بذلك ما دام أنه قد نواه من الليل. الحكم الثاني وهو عن المرأة الحائض، تطهر قبل الفجر وتنوي الصيام ولا تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، إذا انقطع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجر بقليل أو كثير فنوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع أو صلاة الفجر صح صيامها. قياسا على صحة صوم الجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. قياسا على صحة صوم الجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر بجامع أن كل منهما حدث أكبر يفطر الصائم ويوجب الغسل، وبإمكانهما أن يرفعاه قبل دخول وقت الصوم، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، نسبه إليهم العلامة النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع. وأما الحكم الثالث فهو عن بقاء الصائم المحتلم من غير اغتسال حتى يطلع عليه الفجر. الاحتلام ليس من مفسدات الصوم بإجماع أهل العلم، وقد نقله جمع عديد منهم، وقد نقله جمع عديد من أهل العلم، فنقله ابن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار، وابن حزم في المحلى، وابن هبيرة في الإفصاح، وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، والنووي في المجموع، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري. وإذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر صح صومه إجماعا، ذكر حيث قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع قال الماوردي وغيره وأجمعت الأمة على أنه إن احتلم في الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر فلم يغتسل وأصبح جنبا بالاحتلام أو احتلم في النهار فصومه صحيح، وإنما الخلاف في صوم الجنب بالجماع. ونقل الإجماع أيضا العلامة السعدي رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام. ثم قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث بإذن الله تعالى في عدة مسائل. المسألة الأولى وهي عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا. وأما المسألة الثانية فهي عن بعض فوائده، ومن فوائد هذا الحديث أن الأكل والشرب نسيانا ليس من مفطرات الصوم. ومن فوائده أيضا وجوب الإمساك عن الطعام لمن أكل ناسيا في صيام رمضان أو غيره. ومن هذه الفوائد أيضا أن الآكل والشارب ناسيا لصومه لا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن هذه الفوائد أيضا سعة رحمة الله تعالى بعفوه عن الناس. ومن هذه الفوائد أيضا أن عمل الناس لا ينسب إليه شرعا لوقوعه بغير قصد منه، ولهذا جاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن فوائده أيضا أن ما نهي عنه إذا فعل في العبادة نسيانا لا يلحق العبد فيه إثم ولا تبعة. وإن كان هذا الحديث في الصيام إلا أنه يشمل الأمور الأخرى أيضا كالصلاة وغيرها. المسألة الثالثة وهي عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث، ومن هذه الأحكام ما يأتي: الحكم الأول وهو عن حكم الأكل وهو عن الأكل والشرب نسيانا. الصائم إذا أكل أو شرب نسيانا فلا إثم عليه بالقرآن والسنة والإجماع، وقد حكى الإجماع ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وحكاه غيره، وذهب عامة أهل العلم إلى أن صومه لا يفسد، نسب ذلك إليهم الخطابي العلامة الخطابي في كتابه معالم السنن، والإمام البغوي في كتابه شرح السنة، حيث قال البغوي: ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا بصومه لا يفسد صومه غير ربيعة ومالك، فإنهما أوجب عليه القضاء. وقال القاضي عياض المالكي رحمه الله في كتابه إكمال المعلم: فمالك رحمه الله يرى عليه القضاء في مشهور مذهبه، وهو قول جميع أصحابه وقول ربيعة، وذهب كافة الفقهاء إلى أنه لا شيء عليه، وأن الله أطعمه وسقاه على ما جاء في حديث أبي هريرة. انتهى كلامه. وحجة عامة أهل العلم هذا الحديث: إذا نسي فأكل أو وشرب فليثم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فأمره صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم وسماه صوما، فدل على أنه إتمام لصوم صحيح معتبر. وقد قال الفقيه الزركشي الحنبلي رحمه الله عن هذا الحديث كما في شرح مختصر الخرقي قال: وفيه دليلان، يعني يدلان على ما ذهب إليه عامة أهل العلم، وفيه دليلان: أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه، فاقتضى هذا اللفظ أن ثم صوم يتم. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه، فأضاف الفعل إلى الرب سبحانه وتعالى، فدل أنه لا أثر لذلك الفعل بالنسبة إليه. انتهى كلامه. الحكم الثاني وهو عن تذكير الصائم الآكل أو الشارب نسيانا. رأيت رجل صائما يأكل أو يشرب ناسيا لصيامه، فهل تذكره أم تسكت؟ لم أقف على كلام كثير لأهل العلم حول هذه المسألة، إلا أن الحنابلة لهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه. الأول أنه يجب إعلام الناس والجاهل، والثاني أنه لا يجب، والثالث يجب إعلام جاهل لا ناس. وذهب شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى إلى أنه إلى أن الناس إذا رؤي وهو يأكل أو يشرب فإنه يذكر، وممن ذهب أيضا إلى وجوب تذكيره العلامة العثيمين، وذلك إلحاقا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال في شأن الصلاة فإذا نسيت، وذلك لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سهى في صلاته فإذا نسيت فذكروني، مع أن النسيان لا إثم على المصلي فيه، ومع ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يذكروه إذا نسي، فكذلك الصيام. وذكر بعضهم أن مذهب الحنفية هو التفريق بين الشاب فيجب تذكيره وبين الكبير الضعيف فلا يجب، ولم أقف على هذا بنفسي. وأما في مذهب الشافعي ومالك فلم أقف على شيء، ولعل أحدكم إذا وقف على شيء لا سيما في مذهب مالك أن يرشدني إليه مشكورا. إلا إن ابن حزم رحمه الله تعالى قد قال في كتابه المحلى روينا من طريق وكيع عن شعبة عن عبد الله بن دينار قال استسقى ابن عمر رضي الله عنه وهو صائم، يعني طلب أن يسقى شيئا إما ماء أو غيره، استسقى ابن عمر وهو صائم فقلت ألست صائما؟ فقال أراد الله أن يسقيني فمنعتني. وهذا يشعر بأن التذكير لا يجب، إلا أن هذا الأثر قد قال فيه ابن حزم رويناه من طريق وكيع. فلا أدري انقطع الصوت عن الإخوة، فلعلنا ننتظر قليلا حتى أعود. فأقول هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه قد قال فيه ابن حزم رويناه من طريق وكيع، فلست أدري هل هو نقله من جامع وكيع مباشرة فيكون الإسناد صحيح بل من أصح الأسانيد، أم أنه نقله من طرق، أم أنه نقله من كتاب آخر وذكر بعض رجاله وهم وكيع فما فوق. يحتاج هذا إلى بحث أكثر. وذكر أن الطحاوي قد ذكره في بعض كتبه ولم أقف على ذكره له، فلعل بعضكم يجتهد فيبحث عنه في كتب الطحاوي كشرح معاني الآثار أو شرح مشكل الآثار وغيرها من كتب الطحاوي رحمه الله تعالى. الحكم الثالث وهو عن حكم الجماع نسيانا. نقل الحافظ ابن المنذر النيسابوري والفقيه ابن بطال المالكي رحمهم الله تعالى الإجماع كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال الإجماع على أن لا إثم على من جامع ناسيا لصومه. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن صومه لا يفسد، وقد نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم وابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وذلك قياسا على الآكل والشارب نسيانا بجامع كون الثلاثة مفطرات بالقرآن والسنة والإجماع، بل هذه الثلاثة الأكل والشرب والجماع هي أصول المفطرات. ورجح هذا القول ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن باز والسعدي وابن عثيمين والألباني. ومن باب أولى عدم الفساد بتعاطي باقي المفطرات. وذهب عطاء والأوزاعي ومالك والليث بن سعد إلى أن صومه يفسد وعليه القضاء فقط دون الكفارة. وذهب أحمد في المشهور عنه وهو رواية ابن نافع عن مالك وقول ابن الماجشون من أصحاب مالك إلى أن صومه يفسد وعليه القضاء والكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة ولم يستفصل منه هل جامع ناسيا أو عن عمد. وقيل أيضا إنه يستبعد نسيان الصيام حال الجماع. وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه قد جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن المجامع قال يا رسول الله هلكت، وفي أخرى احترقت، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا، فدل على أنه كان عامدا، لأن الناس لا إثم عليه فلا يكون هالكا ولا محترقا. وأما استبعاد النسيان حال الصيام فجواب أن الكلام في مسألة الجماع إنما هو إذا تحقق النسيان. وقد قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة وعامة أهل العلم على ألا كفارة على غير عامد. وبنحو هذا قال الخطابي في كتابه معالم السنن وموفق الدين بن قدامة في كتابه المغني والنووي في كتابه المجموع. ثم قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. هذا الحديث سيكون الكلام عليه بإذن الله تعالى في مسائل. المسألة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم جماع الصائم في نهار شهر رمضان. والمسألة الثانية وهي عن بعض أو عن بيان معاني بعض ألفاظه، حيث جاء في هذا الحديث: وقعت على امرأتي أو أصبت أهلي في رمضان، أي جامعتها. وجاء في الحديث أيضا: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل الذي يوضع فيه التمر ويصنع من سعف النخل، ويسع فيما قيل نحو 15 صاعا. وجاء في هذا الحديث أيضا قول الرجل: فوالله ما بين لابتيها. ولابتيها تثنية لابة، وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود، والحرتان هما الجبلان، يريد أن المدينة تقع بين حرتين شرقية وغربية. المسألة الثالثة وهي عن بعض فوائده، ومن فوائد هذا الحديث أن مرتكب المعصية التي لا حد فيها إذا جاء إلى الإمام تائبا مستفتيا لا يعزر. ومن فوائده أيضا أن جماع الزوجة في نهار رمضان من المفطرات، وقد دل على هذا القرآن والسنة والإجماع. ومن فوائدها أيضا عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان، وأنه من الذنوب المهلكة، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل رضي الله عنه على قوله: يا رسول الله هلكت، ولإيجاب الكفارة المغلظة تكفيرا عن ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب أغلظ الكفارات في جماع الصائم نهار رمضان. ومن فوائده أيضا بيان نوع الكفارة بالجماع في نهار رمضان، وأنها العتق، فمن لم يجد أو يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومن فوائده أيضا أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب في الخصال الثلاث، ولا ينتقل من كفارة إلى أخرى إلا بالعجز عنها. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم الخطابي في معالم السنن، وموفق الدين بن قدامة في المغني، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذا ظاهر في الترتيب. وأما اللفظ الذي جاء فيه التخير فشاذ ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، لأن مدار الحديث على الزهري، وأكثر الرواة عنه ذكروا الكفارة على الترتيب، وهم أكثر من 30 نفسا. ذكر ذلك الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، وأظنه ذكره في تهذيب في شرحه على سنن أبي داود. وأيضا فإن أو محتملة أن تكون للتخير أو للتقسيم، وقد فسرت الرواية الأخرى أن المراد منها الترتيب، فتحمل على ذلك إن قيل بثبوت هذا اللفظ أنه ليس بشاذ. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن سد الفقير حاجة نفسه وعياله مقدم على إخراجه للكفارة. ومن فوائده أيضا جواز الحلف من غير استحلاف. ومن فوائده أيضا جواز وصف الإنسان نفسه بشدة الفقر والحلف عليه عند من يعينه ويقضي حاجته إذا كان صادقا، لقول الرجل رضي الله عنه: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. ومن فوائد الحديث أيضا استعمال الكناية، في التعبير عن ما يستحيا منه إذا كانت مهمة للمقصود، لقول الرجل رضي الله عنه: وقعت على امرأتي أو أصبت أهلي في رمضان. ومن فوائده أيضا اشتراط التتابع في حق من كفر عن الجماع في نهار رمضان بالصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وقد نقل الإجماع على وجوب التتابع القاضي عياض المالكي في كتابه إكمال المعلم، والإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي في كتابه المغني. ومن فوائد هذا الحديث أيضا اشتراط العدد في حق من كفر عن الجماع في نهار رمضان بإطعام المساكين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إطعام 60 مسكينا. وقد قال القاضي عياض المالكي رحمه الله في كتابه إكمال المعلم: وقوله صلى الله عليه وسلم تطعم 60 مسكينا حجة لعامة الفقهاء في أنها العدد الواجب من المساكين. ومن فوائد هذا الحديث أن مصرف الإطعام في الكفارات هم الفقراء والمساكين، بقوله صلى الله عليه وسلم: مسكينا. والفقراء، وإذا أطلق المسكين فإنه يدخل فيه الفقير، وإذا أطلق الفقير فإنه يدخل فيه المسكين، وإذا ورد معا فإن لكل واحد منهما معنى أدق من الآخر. ومن فوائد هذا الحديث أن التوبة لا تسقط كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل رضي الله عنه أتى نادما يريد المخرج، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم وقضى في شأنه بالكفارة المغلظة. المسألة الثالثة، وهي عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث، ومن هذه الأحكام وهو الحكم الأول، وهو عن قضاء اليوم الذي أفسد بالجماع. الجماع الذي يقع من الصائم في صيام الفرض لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يكون في رمضان، فيجب قضاء هذا اليوم الذي حصل فيه الجماع مع الكفارة. وقد قال النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع، قال العبدري: وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي، فقال: إن كفر بالصوم لم يجب قضاؤه، وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه. ووجوب قضائه هو الصواب، وذلك لأمور، منها وهو الأول أنه إجماع الصدر الأول من سلف الأمة كما ذكر الجوهري رحمه الله في كتابه نوادر الفقهاء، والأمر الثاني بالقياس كما ذكر الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى وغيره، فإنه من جهة النظر والقياس لا يسقط القضاء، لأن الكفارة عقوبة على الذنب الذي ركبه، والقضاء بدل عن اليوم الذي أفسده. ذكر هذا الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه في كتابيه الاستذكار والتمهيد. والثالث لزيادة وصم يوما مكانه، وهذه الزيادة احتج بها بعض من صحها، وإلا فإن هذه الزيادة قد جاءت في حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وغيره، وهي زيادة شاذة، وهي زيادة ضعيفة شاذة، كما قال البيهقي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن رجب الحنبلي وغيرهم وغيرهم، فإن نحو 40 رجلا من الثقات لم يذكروها في حديث الزهري. وممن قال بثبوت هذه الزيادة بالطرق والشواهد ابن حجر العسقلاني والألباني، وأما أكثر المحدثين فعلى إعلالها. الحال الثاني أن يكون في قضاء رمضان، أن يكون في قضاء رمضان. فقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد، وأجمعوا أن المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه، وإنما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان لا غير، إلا ابن واب فإنه جعل عليه يومين قياسا على الحج. الحكم الثاني، الحكم الثاني وهو عن كفارة الجماع، ولست أدري هل بقي عندنا وقت أم لا. إذن نقف عند هذا القدر، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع الدعاء. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.